صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة وربع من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحية قنديل ألان شديد خليفي والمخرج طوني خوري.
صباح الخير. في هذه النشرة: الحذر يخيم على الحدود بعد جولات من التصعيد، إصلاح أعطال الاتصالات بعد القصف الإسرائيلي على محطة ألفا، قيادة الجيش تمديد أم تعيين، السجال متواصل ولا مخارج بعد، لا جلسة للحكومة قبل إنضاج التوافق، تطمينات حول الاستقرار المالي، والمركزي حسن من موجودات العملات الصعبة. تداعيات الحرب في غزة امتدت إلى البحر، احتجاز سفينة إسرائيلية في اليمن، وهوكشتاين مطمئن لموقف الخليج من سلاح النفط. بعد مستشفى الشفاء حصار وقصف للمستشفى الأندونيسي، مفاوضات الأسرى تكتم وغموض. بعد غزة تراجع في شعبية بايدن. المنخفض الجوي في لبنان ينحسر غدا. دوامة السباق بين مخاطر توسيع الحرب أو العمل على انحسارها إلى مزيد من التعقيدات. الحرب على غزة حملت في الساعات الماضية المزيد من التداعيات أبعد من الأراضي الفلسطينية، وقد تمثل الحدث باحتجاز الحوثيين سفينة إسرائيلية في البحر. الحدث مرشح لمزيد من التفاعلات على المستويات الإقليمية والدولية، على أمل أن تصب هذه التفاعلات في خانة الجهود لوقف الحرب وإيقاف الجرائم في غزة. في لبنان السخونة مستمرة جنوبا، أما السخونة السياسية فلا تقل عنها حماوة، حيث الانقسام على أشده على طريقة القوى اللبنانية حول مصير التمديد لقائد الجيش من عدمه استدراكا لمخاطر الفراغ في المؤسسة العسكرية في ظل الفراغ الرئاسي. التعيين أو التمديد في الاتجاهين كل طرف يعتبر أنه على حق وهو الصواب. والبداية من الجنوب.
سجلت الساعات الماضية جولات جديدة من المواجهات والقصف على القرى الحدودية الجنوبية، حيث قصف العدو أطراف بلدة عيد الشعب وإخراج بلدتي رميش ويارون، وقصف منزلا يعود لرئيس بلدية الجبين، واقتصرت الأضرار على الماديات. الإعلام الحربي في حزب الله وزع مقاطع فيديو تحت عنوان قادمون، تضمنت مشاهد استهداف عناصره لمواقع إسرائيلية وتنفيذ عمليات ضد العدو وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفه. الوضع هذا الصباح هادئا بحذر، وكان العدو قصف قرابة 4 فجرا أطراف بلدة طير حرفة. التفاصيل للزميل حسين معنا.
يخيم الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني مع تسجيل سقوط 4 قذائف مدفعية صباح اليوم على الجهة الغربية لبلدة طير حرفة، وإلقاء قنابل ضوئية فوق الأودية والأحراج المقابلة لمواقع الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل الطقس العاصف والضباب الذي يغطي المنطقة الحدودية. وكانت الجبهة الجنوبية أمس بعكس برودة الطقس، فقد شهدت حماوة في المواجهات بين قوات العدو والمقاومة الإسلامية التي استهدفت أمس أكثر من 15 موقعا عسكريا للاحتلال، كان آخره ليلا استهداف موقع برانيت في القطاع الأوسط. كما استهدفت طوال يوم أمس تجمعات عسكرية لأفراد وآليات العدو وتدمير تجهيزات تقنية في سكنات ومواقع العباد ويفتح والملكية والانطلي وخلت وردة وجل العلام والمرج والظهيرة والجرداح وحرش راميم ومحيط سكنة هونين وحانيتا ورامية وخربة المنارة بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية وحققت فيها إصابات مباشرة ومؤكدة. أما العدو الإسرائيلي فقد ركز أمس في عدوانه بالقصف المدفعي على استخدام القذائف الفسفورية التي شكل دخانها سحبا غطت محيط وداخل العديد من القرى في كل القطاعات من الناقورة غربا حتى مزارع شبعة شرقا. وطال قصفه المدفعي ليلا مزرعة بصرة وشانوح في خراج كفرشوبة وحلتة، كما استهدف مساء بالقذائف المدفعية أطراف عيط الشعب ومنطقة قطمون في خراج رميش ويارون وعيطرون وأطراف طير حرفة والجبين ومنطقة اللبونة جنوبي الناقورة. كذلك استهدف بغارة جوية منزل رئيس بلدية الجبين طلال عقيل بالقرب من مثلث طير حرفة الجبين، ومنازل أخرى استهدفها على مدى ساعات النهار في محيبيب وميس الجبل وكفر كلا وحولة. إلى ذلك وفي ظل المواجهات المستمرة منذ 44 يوما، كشف الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تنينتي في تصريح أمس عن اتصالات ومساع تقوم بها اليونيفيل مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي لخفض التصعيد. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
وزير الدفاع الإسرائيلي قال في موقف له إن إسرائيل تخوض حربا متعددة الجبهات حتى لو تركزت في غزة. أضاف إن حزب الله أطلق أكثر من 1000 صاروخ على إسرائيل، ولكنه يدفع ثمنا باهظا في كل يوم ودائما بحسب الوزير الإسرائيلي. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال في موقف له إن الحزب سيبقى على أعلى جهوزية وفي استعداد دائم، وهو يقوم بإشغال العدو وإرباكه وإيقاع الخسائر في صفوفه لمنعه من استخدام كل قواته في مكان آخر، بل لجعله في حال من القلق. وقال الشيخ قاسم إن الحزب استعد لكل الاحتمالات.
وليس بعيدا من الوضع في الجنوب، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم أمس أنه تم التعاون بين شركتي تاتش وألفا لتفعيل الخدمة فيما يقارب 20 موقعا على طول الحدود الجنوبية بهدف تلبية مستخدمي شركة ألفا التي تأثرت بعد الاعتداء الإسرائيلي على المحطة في محيبيب. ومن القاهرة أعلنت الرئاسة المصرية في بيان مساء أمس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس نجيب ميقاتي تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المصرية للدفع في اتجاه تحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين وكذلك نفاد المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة النزاع في المنطقة.
سياسيا، الكباش على حال حول ملف التمديد من عدمه لقائد الجيش مع إحالة العماد جوزيف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل. حكوميا، شدد الرئيس نجيب ميقاتي على أنه لن تكون هناك جلسة قريبة لاتخاذ قرار يتعلق بالتمديد ما لم يحصل تبدل في المواقف، ولكن حتى الآن المواقف على حالها. التيار الوطني الحر يقترح تعيين قائد جديد ورئيس للأركان بمرسوم جوال يوقعه كل الوزراء، في حين تتمسك القوات اللبنانية مع حلفائها وبكركي بالتمديد. يشار إلى أن الصيغة المطروحة للتمديد في إحدى النصوص تطالب أيضا بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي سيحال إلى التقاعد في أيار المقبل. واليوم تقول النهار إن رغبة رئيس التيار الوطني الحر بالتمديد محصورة بموقف غير نهائي لحزب الله، وإن الرئيس بري لم يعطي موافقة بعد على التعيين، في حين أن الرئيس ميقاتي على موقفه المطالب بالتوافق على المخرج. وبحسب الأخبار فإن حزب الله لا يمانع خيار التمديد بسبب الظروف الأمنية الحساسة، ولا خيار التعيين الذي أظهر تجاوبا أكبر معه مؤيدا لاقتراح التيار بتعيين مدير المخابرات العميد توني قهوجي للمنصب. غير أن الحزب لا يتبنى فكرة المرسوم الجوال. وتنقل الأخبار عن مصادر مطلعة بأن الحزب كان واضحا في الحوار مع التيار بأن التعيين يكون بحضور وزير الدفاع موريس سليم لجلسة الحكومة ليوقع المرسوم باسم التيار الوطني.
البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي كرر التشديد في عظة الأحد على دعم التمديد للعماد جوزيف عون، وقال لا يحق أن تتلاعب باستقرار المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة الجيش بروح الكيدية والحقد والانتقام، داعيا إلى وقف المغامرة بالدولة ومطالبا بالذهاب إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وقرر المجلس أن تخصص صواني الأحد في الرعاية وتضم حصيلتها إلى المبالغ المقدمة من البطريركيات والمطرانيات والرهبانيات لمساعدة أهالي الجنوب المنكوبين ومساعدة الفقراء. ومعلوم أن جمع الصواني في الكنائس الرعائية هو من صميم أفعال التقوى والعبادة لله. بسبب سوء الممارسة السياسية ولا سيما في المؤسسات الدستورية وعلى الأخص في المجلس النيابي الذي لا يقوم عمدا بواجبه الأول والأساسي وهو انتخاب رئيس للجمهورية ويغيب السلطة العليا في البلاد منذ السنة.
يشار إلى أن وفدا من كتلة القوات اللبنانية سيزور ظهر اليوم كركي للتباحث مع الكاردينال الراعي في التمديد لقائد الجيش. بالعودة إلى الجنوب، أفدنا منذ قليل أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أطراف مارون وعيطرون ويارون، وقد أعلن حزب الله في بيان له استهداف ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة الإسرائيلية 91 عبر إطلاق صاروخين من طراز بركان. في المواقف، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد حول قيادة الجيش إن الاستحقاقات الداهمة المرتبطة بمواعيد كالفراغ الذي يتهدد قيادة الجيش يجب أن نعمل على صيانته والمحافظة عليه. ولذلك قال رعد: قدمنا كل الخيارات التي تسهل اختيار الخيار المناسب لتأمين نظم وضع القيادة للجيش اللبناني. وتابع رعد: لم نتوقف لا عند نقطة ولا فاصلة تسهيلا لهذا الأمر، لكن بعض الحساسيات والتنافسات الصغيرة التي تحصل بين بعض الأطراف للأسف هي التي تعرقل وتمدد عمر إنجاز هذا الاستحقاق، ختم رعد. في المواقف أيضا، رأى الوزير السابق طارق متري في حديث لصوت كل لبنان أن عطش الإسرائيليين للانتقام لم يروى بعد في غزة وغيرها. نعود إلى الجنوب وإضاءة على آخر المستجدات مباشرة مع الزميل حسين معنا. تفضل حسين، ما هو الجديد؟
نعم، في جديد الميدان الجنوبي، هاجمت المقاومة الإسلامية منذ بعض الوقت ثكنة برانيت وهي مركز قيادة للفرقة 91 للعدو الإسرائيلي. هاجمت الثكنة بصاروخي بركان من العيار الثقيل، وتمت طبعا إصابة الثكنة بشكل مباشر واندلعت النيران بشكل واضح. هذا وقد رد العدو الإسرائيلي بقصف مدفعي طاول أطراف عيطرون ومارون الراس وعيط الشعب ورميش في القطاع الأوسط. فإذا الجديد هو هجوم على ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل. نعم،
شكرا للزميل حسين معنا. عودة لمواصلة تقديم نشرة الأخبار، النائب السابق وليد جنبلاط وفي موقف له أعرب عن الخشية من تدحرج الأمور نحو الأسوأ.
قلتها بكل صراحة، لا نستدرج إلى الحرب إذا كان الأمر يعني وقعت الواقعة لا حول ولا، لكن أن لا نستدرج. وهذا الأمر يعود إلى فريق المقاوم ويعود أيضا إلى إسرائيل، لأنه عندما نرى هذا الكم من الأساطيل في البحر عليه المرء أن يحسب حساب بأن شيئا أكبر آت. ربما
ماليا تطمينات حول ثبات الاستقرار، والمصرف المركزي يعلن بالأرقام عن تحسين موجوداته بالدولار مع تعديلات مرتقبة لتعميم سلامي. مارلي دكاش والتفاصيل.
ماليا استقرار نقدي وارتفاع مخزون المركزي بالعملة الصعبة، وتقول نداء الوطن اليوم استطاع مصرف لبنان زيادة احتياط العملات الأجنبية لديه خلال الفترة القليلة الماضية بأكثر من 600 مليون دولار، وقد يعلن هذا الأسبوع عن إجمالي يزيد على 9 مليارات دولار، وأن تعزيز موجودات المصرف بالعملة الصعبة تم بفعل عدة إجراءات أبرزها إلغاء منصة صيرفة بالطريقة التي كان يشغلها الحاكم السابق رياض سلامه، وتطويع كبار المضاربين وتحويلهم متعاملين حصرا مع مصرف لبنان يجمعون له الدولارات، إلى ضبط الكتلة النقدية بالليرة، بما على الدولة دفعه للمقاولين والمستشفيات والمتعهدين ومدفوعات الوزارات، وذلك بدفعات منتظمة توازي نسبيا ما تجبيه الدولة شهريا. تزامنا تحدثت الجمهورية عن اتجاه لدى حاكم المصرف المركزي بالوكالة وسيم منصوري لإصلاح التعميم الرقم 185 وقريبا التعميم الرقم 151 وإيقاف الحد الأدنى من الهيركات على الحسابات المصرفية للمواطنين والمساواة بين الحسابات بما يخالف خديعة الحسابات الجديدة والقديمة التي اعتمدتها المصارف، وذلك من خلال تطبيق قانون النقد والتسليف بشكل عادل بين المودعين.
مطلبيا رفع مديرو المالية العامة الصوت لإنصاف موظفي الإدارة، وقالوا في بيان إن المطلوب من الحكومة المسارعة لمعالجة أوضاع الموظفين الإداريين كي لا يضطر الموظف إلى التوقف القسري عن العمل. وفي السياق عينه أعلن مستخدمو هيئة إدارة السير عن التوقف القسري عن العمل اعتبارا من اليوم، وأكدوا على السير في إضراب مفتوح. وقال البيان: هل يعقل أن يطلب إلينا العمل تحت الضغط لقاء مبلغ 50 دولار شهريا؟
نقابيا فاز في حصيلة اليوم الانتخابي الطويل في نقابة المحامين في بيروت فادي المصري المدعوم من التقدمي والكتائب والمستقلين على منافسه عبد الأحود، وفي طرابلس فاز مرشح تحالف المردة مع تيار المستقبل المحامي سامي الحسن بمنصب النقيب.
الوزير السابق نقول نحاس طمأن عبر صوت كل لبنان إلى الاستقرار المالي، وكشف عن اتجاه لدى الحكومة لتحسين أوضاع الموظفين.
ما بدي أنا بشي سر، ولكن أقول أنه هذا الهم الدائم، لأن اليوم نتعيد التعيد الدولي، الإدارات تبع الدولة تعود إلى عملها هو الأساس بلاها. نحن ما قادرين، شفنا مرحلة معينة كيف لما انتظم شوي العمل في فجأة المالية عندها قدرة حقيقة كثير مهمة، وهي ساعدت بتثبيت بعض الطرف. هذا الموضوع تحت الدرس، وحاليا في أفكار عم تدرس عند دولة الرئيس وزارة المال بكيفية بالمرحلة الجاية الحقيقة أعطاء القدرة على الموظف أنه يأمن حياته بشكل آمن وبشكل طبيعي. في موضوع أساسي بكل هذا الموضوع، ما بدنا نحن تداعيات مثل ما كان سابقا، لأنه في إشكالية هي موضوع التقاعد.
نعم،
صندوق التقاعد كمان عم نجرب اللي له حل.
والحديث عن تحسين موجودات المصرف المركزي دقيق يعني كما أفيد اليوم.
صحيح صحيح صحيح، لأنه ما تنسي لما موجة 22 بعد موجة 22 صار في تحسين بمعدلات الجدي خصوصي بموضوع الرسوم، لما الرسوم صارت عم تتاخد على صاحب الصرف الحقيقي. هذا الموضوع أمن للدولة اللبنانية أن يكون عندها شهرياً مداخيل جدا مهمة، يلي هذا ساعد على سحب الكتلة النقدية من الأسواق، وخلى بنك المركزي يقدر أن يكون عنده قدرة أن يأمن بعض الدخلات الجديدة تبعينه.
نعم،
لكن هذا الموضوع نحن يعني اليوم كما تكلتي عم تقولي في تداعيات. بدايات الحرب بغزة، بدايات الحرب بغزة عم تكمل نوعا ما انطلاقة ولو الخفيفة اللي شهد الاقتصاد اللبناني خلال 23. نحن من شهر نيسان 23 لما استقامت نوعا ما مداخيل الدولة، صار في تحسن بسعر الصرف، صار في ثبات بسعر الصرف، والصيفية كان في حقيقة مداخيل مهمة للدولة اللبنانية. بدي أقول إنه إدارة الرئيس عنده مسؤولية دستورية بهذا الموضوع، البقية بتعاطوا فيها من ناحية سياسية، ولكن هو عنده مسؤولية وطنية دستورية. إدارة الرئيس خارج التوازن الوطني وخارج التوازن داخل مسؤول الوزراء، في اثنين توازنات بده يهمنهم، ما ممكن يظلم على شيء يكون هو حط لبنان في مداخلات معينة. هذا الموضوع تحت الدرس، لا ياخذ شوية وقت، بس أنا متأكد إنه بالنتيجة العقل سوف هو يكون المتحكم بكل القرارات، لأنه ما فينا نروح بأمور بهالظرف بالذات تعمل شرخ وطني كبير، ما نقدر. عشان هيك متريث دولة الرئيس وسوف يتحكم إلى عقله وإلى مسؤوليته.
في ظل تداعيات الحرب في غزة على لبنان ميدانيا واقتصاديا وسياسيا، ما هو المطلوب لتخطي الصعوبات والانحدار إلى ما لا تحمد عقباه؟ قراءة مع معالي وزير العمل مصطفى بيرم. صباح الخير معالي الوزير.
صباح الخير عزيزتنا، تحية لك وللمستمعين الكرام.
معالي الوزير، السؤال المقلق عند اللبنانيين، هل من خطر على اتساع دائرة الحرب بعد يعني أكثر من شهر وتقريبا نصف على انطلاقتها في غزة وتحريك الجبهة الجنوبية؟
نحن بصراحة يعني خلينا مثل ما بقولوا قبل أن يعني في قاعدة بتقول قبل أن تقتل البعوض جفف المستنقع. الأساس هو وقف الحرب العدوانية المجرمة وحرب الإبادة على غزة. من هون بتبلش. السعي كله يجب أن يصب في هذا الاتجاه، لأنه أنت أمام حرب ظالمة، حرب مجرمة، احتلال لا يوجد لديه أي مبرر في ردة الفعل، لا يوجد لديه أي مبرر في أن يقوم بهذه الحرب العدوانية، هو المحتل. إذن كل المنطق يشير إلى وجوب وقف هذه الحرب العدوانية.
وفيما يتعلق بالارتدادات على المستوى الداخلي اللبناني، نحن اليوم نواجه سجلات وانقسام، وفي آخرها ملف التمديد لقائد الجيش من عدمه. ما هو المخرج المطلوب؟ ما هو المطلوب لتعزيز وحدة الداخل والتماسك الوطني؟
نعم عزيزتنا، إن أخطر سقوط هو السقوط من الداخل، الغرق من الداخل. لذلك يجب أن يرتقي الخطاب السياسي اللبناني ونفصل بين القضايا الأساسية في قضية استراتيجية، ألا وهي العدوان على غزة، والذي يثير إلى نية عدوانية لا تقتصر فقط على غزة. نحن طرأنا واعترفت وسائل إعلام العدو مؤخرا من بارح أو من كم يوم أنه كانت لديهم خطط في القيام بحرب استباقية على لبنان قبل أن تقوم المقاومة اللبنانية بعملية الإشغال والاستنزاف للعدو الإسرائيلي على الحدود مع شمال فلسطين المحتلة. لذلك هذا يدل على عدوانية، بدليل أنه حتى من ذهبوا للتنظير إلى مسألة التسوية لم يحصلوا على نتائج من قبل الإسرائيلي. قدم للإسرائيلي كل التنازلات ممن تنازلوا ولم يحصلوا بالمقابل على شيء. الاستيطان توسع، عملية الأسر شبه يومي، القتل شبه يومي، الأذية شبه يومية، قاعدين بجدران من الفصل، نظام فصل عنصري لا يراعي القوانين الدولية، فضلا عن أنه لا يراعي أبسط حقوق الإنسان. لم نجد جيشا في أي حرب يكون أغلب القتلى الذين يسقطون هم من الأطفال. عادة بالحروب بيسقط مدنيين، بس عندما يكون العدد الأكبر مدنيين أنت أمام عصابات إجرام تسمى بجيش.
كيف يواجه لبنان؟ نعم الداخل.
نعم على المستوى الداخلي اللبناني يجب أن نفصل بين الأمرين، التهديد الاستراتيجي المرتبط بالإسرائيلي، هون يجب أن يكون موضع إجماع لبناني، موضع تضامن لبناني. أنا شو ما كنت في اختلاف أنا وياك، لكن أمام العدوان الخارجي العدوان المجرم، وهو عدوان ما بيحتاج إلى تأويل، يعني ما بيحتاج إلى اختلاف وجهات نظر. بهذا الموقف يجب أن نكون نحن كلنا سوا صف واحد بوجه هذا العدوان والعقلية الإجرامية، ونضغط في اتجاه وقف العدوان على غزة. أما فيما يتعلق بالمسائل الداخلية، للأسف المسائل الداخلية في لبنان نحن دائما في عنا عقليات المعاندة وأحيانا الانفصال عن الواقع. يعني أحيانا عن جد شيء غريب بلبنان، يعني أنا لم أجد في لبنان في أي بلد في العالم حالة من الانفصال عن الواقع مثل ما عندنا بلبنان. أنا كنت سميها متلازمة التايتانيك. نحن بلبنان نعاني من هذه المتلازمة في الاجتماع السياسي. يعني
إلى ماذا ستؤول يعني هذه المعاندة في ملف قيادة الجيش والموعد يقترب؟
نعم، هون يحتاج الأمر إلى إيجاد مخارج. أول شيء بدنا نشوف التركيبة القانونية، ماذا ينص الدستور اللبناني، ماذا ينص القانون اللبناني، هذا واحد. ما هي المصلحة اللبنانية، كيف فينا نقدر نعمل إجماع حول مخرج معين في هذا المجال لحماية الجيش اللبناني الذي هو أهم مؤسسة تجمع اللبنانيين. أعتقد أن الجيش اللبناني هو موضع إجماع اللبنانيين وهو عصب الدولة اللبنانية. بصراحة ما قادر أعطيك جواب كامل في هذا المجال، لأنه لم يتوصل المعنيون بعد إلى حل كامل وحل واضح في هذا المجال. لكن اللي بدي أقوله، أنا عم بحاول أحكي بمعايير معايير تخفف من وطأة الانقسام اللبناني في ظل خطورة كبيرة تتهدد المنطقة. يعني نحن شفنا الإسرائيلي رغم الانقسامات الحادة التي كانت عندهم قبل طوفان الأقصى الذي جرف الجيش الإسرائيلي وجرف هيبته، كنا نحن شايفين أنه عندهم انقسامات بدليل أنه عندهم تظاهرات مئات الألاف عم تنزل ضد التعديلات القضائية. لكن ما إن حدث طوفان الأقصى، راحوا الجماعة إلى نوع من حكومة وحدة وطنية، راحوا بغض النظر هذا عدو، بس نحن عم نحكي وقائع، قادرين نشوف الوقائع وقادرين نشوف الحقائق. فكيف بالحري نحن أنه نحن بلبنان نقدر نتفق على الحد الأدنى والبديهيات التي تسمح ببقاء الهيكل اللبناني والاجتماع السياسي اللبناني على أصول؟ هلأ أنا مضطر أحكي بهالعموميات لأنه ما وصلنا بعد إلى حلول. يعني يمكن المستمع يقول أنه أنا عم نظر، أنا صدقا مش عم نظر، أنا عم بحكي بمعايير يجب أن تطبق.
الأمور لم تنضج بعد إلى حد التوافق على المخرج.
نعم لم تنضج بعد. نعم،
مع الوزير مصطفى بيرم، شكرا لك.
شكرا لك.
تداعيات الحرب على غزة حملت تطورا جديدا تمثل بإعلان أنصار الله في اليمن عن احتجاز سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني، وطالب المتحدث باسم الحوثيين بوقف الحرب على غزة. إسرائيل قالت في بيانات وعبر إعلامها إن السفينة ليست إسرائيلية ولكنها تعمل لصالح رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنجر وتحمل اسم جالاكسي ليدر، كانت في رحلة بين الهند وتركيا، هي بريطانية وبإدارة يابانية. مكتب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو اتهم إيران بالوقوف وراء العملية وقال إنها ستحمل تداعيات على أمن ممرات الشحن في العالم. وفي طهران أعلن وزير الخارجية الإيراني أن المنطقة تشهد حاليا المرحلة الأولى من اتساع نطاق الحرب.
توازيا علق مسؤول أمريكي عسكري على الحادث قائلا نحن على علم بالوضع ونراقبه عن كثب، فيما دعت هيئة عمليات التجارة البحرية لبريطانيا السفن التي تعبر منطقة جنوب البحر الأحمر إلى توخي الحذر. أشار كبير مستشاري الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة العالمي عاموس هوكشتاين في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن واشنطن واثقة من أن الدول العربية لن تستخدم النفط كسلاح، وأضاف بعد أن أصبح النفط سلعة تم استخدامه كسلاح بين الحين والآخر، لذلك نحن دائما نشعر بالقلق بشأنه ونعمل ضد حدوث ذلك، لكنني أعتقد أن هذا لم يحدث بعد. ولفت هوكشتاين إلى أن مستوى التعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج المنتج المنتجة للنفط بما فيها السعودية كان قويا للغاية خلال العامين الماضيين في محاولة لمنع وقوع صدمات في مجال الطاقة، ورأى أن الدول العربية تدرك جيدا الموقف الأمريكي في هذا المجال، موضحا أن واشنطن ودول الخليج لا تتفق دائما على بعض القضايا ولكن يمكنهم العمل معا.
إلى الميدانيات في غزة، فقد توالت المجازر الإسرائيلية وفاقمت غزارة الأمطار من معاناة السكان، وكما حصل في مستشفى الشفاء كرر العدو فعلته في المستشفى الأندونيسي حيث لا كهرباء ولا مياه، ومئات العائلات النازحة والقصف الإسرائيلي متواصل. نقلت مشاهد مصورة لإصابات ومرضى يعالجون على الأرض وفي العراء. هذا وقد أفيد أيضا بأنه على الرغم من ضراوة المواجهات والقصف الإسرائيلي التدميري، الاشتباكات البرية بين حماس والجيش الإسرائيلي متواصلة وجها لوجه، وهو ما أظهرته حماس في تسجيل مصور وأجرت جردة بالآليات التي دمرت بين ركام المناطق التي استهدفها القصف في غزة. وبالأرقام تحدثت المعلومات عن إقدام العدو على ارتكاب مجازر عدة في الأحياء السكنية. حكومة حماس قالت في بيان لها إن 13,000 شخص قتلوا منذ بداية القصف الإسرائيلي. العدو أعلن عن مقتل 5 من جنوده في الساعات الماضية، وبذلك وتبعا للبيانات الإسرائيلية يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 64 منذ 7 تشرين الأول. أما عن ملف الأسرى ومساعي وقف النار فالمعلومات متضاربة حتى الآن، والأبرز بأن مجلس وزراء إسرائيل المصغر فشل في التوصل إلى اتفاق أمس، في حين قال القيادي في حماس عزة الرشق أن إسرائيل تعيق إتمام الاتفاق. في جديد المعلومات، وورد هذا الصباح نقلا عن موقع إكسيوس الأمريكي الذي قال إن القيادي في حماس يحيى السنوار استأنف التفاوض، وأن المفاوضات تنص على وقف لإطلاق النار لخمسة أيام مقابل إطلاق حماس لخمسين أسيرا لديها. إلى ذلك، وفي الحراك المرتبط بغزة، أعلن أن الوفد المنبثق عن قمة الرياض سيزور اليوم وغدا الصين. وفي الدوحة أفيد بأن رئيس مجلس الوزراء سيبدأ جولة تتوزع بين موسكو ولندن.
أظهر استطلاع للرأي العام الأمريكي أمس تراجع شعبية الرئيس جو بايدن إلى أدنى مستوى لها في ظل اعتراض شرائح واسعة من الناخبين على تعامله مع العدوان الإسرائيلي على غزة. وبين الاستطلاع تقدم الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات المقبلة دونالد ترامب على بايدن، بحيث حصل الأول على دعم 46% مقابل 44% لبايدن. ويبرز في الاستطلاع اعتبار الأمريكيين أن إسرائيل ذهبت بعيدا جدا في عملياتها العسكرية في غزة، وخصوصا بين الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، حيث رفض 70% منهم طريقة تعامل إدارة بايدن مع الحرب على غزة. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يتوقع يستمر الجو الماطر اليوم تحت تأثير المنخفض الجوي الذي بلغ ذروته أمس مع انخفاض في درجات الحرارة على أن ينحسر فجر غد الثلاثاء. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 20 و17 درجة.
كان في هذه النشرة: الحذر يخيم على الحدود بعد جولات من التصعيد، إصلاح أعطال الاتصالات بعد القصف الإسرائيلي على محطة لألفا، قيادة الجيش تمديد أم تعيين، السجال متواصل ولا مخارج بعد، لا جلسة للحكومة قبل إنضاج التوافق، تطمينات حول الاستقرار المالي، والمركزي يحسن من موجوداته بالعملة الصعبة. تداعيات الحرب على غزة امتدت إلى البحر، احتجاز سفينة إسرائيلية في اليمن. أوكشتاين مطمئن لموقف الخليج من سلاح النفط. بعد مستشفى الشفاء حصار وقصف للمستشفى الأندونيسي، مفاوضات الأسرى تكتم وغموض. وبعد غزة تراجع في شعبية بايدن. المنخفض الجوي في لبنان ينحسر غدا.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.